إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، علمتني السنة سلسلة بدأناها، فلقد تعلمنا من السنة كثيرا وكثيرا، ولولا السنة لكنا كالبهائم. علمتنا السنة أشياء كثيرة ومتعددة، وحفظنا الله سبحانه وتعالى بالسنة حفظا عظيما من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن تمسك بها حفظ ومن أخذ بها نجا. علمتنا السنة في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأحكام وغير ذلك، علمتنا كثيرا. وقد بدأنا هذه السلسلة في الخطبة الماضية، وطفنا معكم في بستان السنة كثيرا، واقتطفنا بعضا فيما يتعلق بالعقيدة، وبعضا فيما يتعلق بالعبادة، وبعضا فيما يتعلق بالسيرة والسلوك وغير ذلك. وها نحن على هذا الضرب سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقطف لكم من ثمارها، وبما نختار لكم من رياحينها. علمتنا السنة في العقيدة أهمية التوحيد والحذار من الشرك، وكما أسلفنا في الخطبة الماضية أن الشرك عظيم، وأن التوحيد أيضا جليل، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة في أخص صوره، فلا يعبد إلا هو سبحانه، ولا يدعى سواه، ولا يتوجه العبد إلا له عز وجل، فهو العظيم الكبير الخالق المدبر الذي لا ينبغي للعبد أن يتوجه إلى إله سواه، وإلى رب غيره. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إنه التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الأمة إليه، وواصل دعوته ليله ونهاره وسره وجهاره، حتى حاز التوحيد الزمن الأول في دعوته صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي يدعو 10 سنين لا إلى شيء غير التوحيد، وإنما هو توحيد الله سبحانه وتعالى. إن النبي لا يعلم علما يقينيا أن العقيدة لو تمكنت من الأمة لنجت الأمة وفازت، وهان كل شيء بعد هذا. لهذا لم ينزل أمر يتعلق بالأحكام طيلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، هو التوحيد فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وبين أن أخوف ما يخاف على أمته ذلك، لأنه الذنب الذي لا يغفر إذا مات العبد عليه، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في مسند الإمام أحمد، وصحح الحديث الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن النبي يعلم أن الشرك الأكبر لن يقع فيه أصحابه، وقد مرنهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على التوحيد، فلن يعبد صحابي صنما، إنما الذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيه يخاف الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وما معنى الرياء؟ الرياء أن يعمل العبد عملا ولا يرجو به غير الله سبحانه وتعالى، لا يرجو به الله سبحانه وتعالى إنما يرجو به غيره، فتراه يصلي من أجل أن يراه الناس، ويجاهد من أجل أن يقول الناس إنه لشجاع، وينفق من أجل أن يقول الناس إنه لجواد كريم، وذاك عمل باطل حابط. فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. وتعلمون الحديث العظيم الجليل الذي تشرب له الأعناق وتخاف منه القلوب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ليس المرابي ولا الزاني ولا القاتل ولا غير ذلك، إنما أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، والذي قتل في الصف مع المشركين وهو يحارب مع المسلمين، والذي ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفق فيها. يا سبحان الله، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن وقام به وعلمه الناس فيأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله سبحانه وتعالى: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قرأت فيها القرآن وعلمته، حافظ للقرآن الكريم، يحفظ 30 جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقرئه الناس ويعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس العالم بالقرآن، لكن هذا أول من تصعر به النار يوم القيامة، حافظ القرآن العالم بالقرآن الذي علمه. لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذبت بل قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار والعياذ بالله. رقم 2: رجل قاتل مع المسلمين، قاتل المشركين، قاتل حتى قتل، فيأتي الله سبحانه وتعالى به. أجود شيء على الإنسان نفسه أجود شيء عليه، فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فيعرفها، فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت بل قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. الثالث: رجل ما ترك من سبيل خير يحب الله أن ينفق العبد فيها إلا أنفق، مساجد بنى، أيتام ومساكين أنفق، مساعدة مرضى ساعد، تزويج بنات زوج، وقوف بجوار الفقراء والمحتاجين وقف، ما من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيه إلا أنفق. رجل جواد كريم منفق، ينظر الناس إليه فيقول الواحد: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فيأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت. فيقول الله سبحانه وتعالى: لو كذبت بل أنفقت ليقال جواد أي كريم، وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ليس معنى هذا أن الشرك الأصغر أعظم من الأكبر؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحابه لن يقعوا في الشرك الأكبر إن شاء الله، ولكنه يخاف عليهم الشرك الأصغر نظرا لخفائه. فإن الإنسان يحتاج إلى أن يعالج نفسه دائما على الإخلاص، ولهذا قال بعض السلفي: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. أيها الأحبة، ليس الإخلاص 5 مرات في اليوم والليلة كالصلاة، انظروا إلى عدم الصلاة وقضيها ومع ذلك هي 5 مرات، والصوم مرة في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة لمن ملك النصاب واستطاع إلى ذلك سبيلا. أما الإخلاص فهو فريضة كل نفس، فريضة كل حركة، فريضة كل كلمة، فإن ذكرت فلمن، وإن صليت فلمن، وإن أنفقت فلمن، وإن أمرت ونهيت فلمن، وإن نظرت فلمن، وإن أردت فلمن، وإن دمعت عيناك فلمن، وإن سللت سيفك فلمن. إنها الفريضة التي لا تفارق الإنسان لحظة واحدة. لهذا صدق من قال من السلف: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الشرك. فعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي يدعو مع الله غيره، دعا غير الله سبحانه وتعالى من ملك مقرب أو من عبد صالح أو من نبي مرسل، فإنه يدخل النار. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أمته بالتوحيد ويرسل قواده بالتوحيد. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول أمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، من سيأخذ هذه الراية فينال هذا الشرف العظيم، وهو الحكم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ليس للإمارة نفسها، فهم أزهد الناس في ذلك. لم يكن الصحابة يحرصون على مناصب ولا وزارات ولا أماكن يسألهم الله عز وجل عنها، وإنما يساقون إليها سوقا ويضطرون إليها اضطرارا. ولهذا الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تكلم فأحسن قال: فاختاروا أحد الرجلين، إما عمر وإما أبو عبيدة. فقال عمر: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم على ديني في حياته، أفلا نرضاك على دينه بعد موته؟ ثم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فما كانوا يحرصون على الإمارة ولا يتعلقون بها ولا الوزارة، ولكن عمر إنما أراد هذا الفضل لأن النبي أخبر: هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: أرسلوا إليه. فجاء علي رضي الله عنه وهو يشتكي عينيه، فنفث النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له الله سبحانه وتعالى فبرئت، ثم دفع عليه الراية، ثم قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. وفي رواية أن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، على أي شيء أقاتل الناس؟ على أي شيء أقاتل الناس؟ قضيتنا مع الناس ما هي؟ قضيتنا مع الناس ليس معتركا دنيويا، وإنما قضيتنا مع الناس دين الله سبحانه وتعالى، دعوة الخلق إلى الله عز وجل. فعلى أي شيء أقاتل يا رسول الله؟ على ديمقراطية أو برلمانية، على شيوعية أو واشتراكية أو على رأس مالية، على أي شيء نقاتل يا رسول الله؟ لابد للمجاهد وإن أشهر سيفه أن يكون منضبطا بالكتاب الهادي، فإن تحركت سهام وسيوف ورفعت، وإن جلس على قباب ومناصب، وإن تحرك الناس فساد وملك الناس، فعلى أي شيء ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوهم إلى الإسلام. إن قضيتنا مع الناس هي قضية الإسلام، فإنهم أطاعوك لذلك فالحمد لله، وإلا فقاتلهم على ذلك، قاتلهم على ذلك، على الإسلام. فالإسلام والإسلام فقط هو الذي تتحرك من أجله الجيوش، وهو الذي من أجله يوالى ويعادى ويحب ويبغض. فإن الشخص عند الإنسان إنما هو موصوف بالأوصاف الشرعية، إن الأوصاف التي رفع الله قدرها: الإيمان، الإسلام، الإحسان، البر، التقوى، السنة، التوحيد. إن لفظا من ألفاظ الدنيا لا يرتقي الإنسان به رتبة عند الله، فما نرى الإنسان يرتقي عند الله بلفظ من ألفاظه الغني. هل رأيتم الله سبحانه وتعالى، هل رأيتم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وله من المليارات ما كذا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتم يقول: من مات وهو متقلد لوزارة أو كذا فله كذا وكذا من الحساب ومن الجزاء والرفعة؟ أبدا. وإنما الأوصاف التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها هي أوصاف الإيمان والصدق، هي أوصاف الإخلاص والتقى، هي ألفاظ العمل الصالح. لهذا قال علي: على أي شيء نقاتل يا رسول الله؟ وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك يرضى الله به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مانعا قاطعا عظيما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الجواب ينسحب على كل عمل، فمن دعا إلى الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن جهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن تقلد منصبا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن حاز مالا فدعا الله أن يهديه فيه ليبني بماله الإسلام. فكم الآيات البيضاء التي بنى الله عز وجل الإسلام بها، وكم هم المنفقون وأهل الخير والصدقات والنفقات الذين أرضوا النبي كثيرا. فمن لي مثل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة حين ضاق بالمسلمين السبل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة والصدقة، فجاء عثمان رضي الله عنه فظل يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من ماله يرجو بذلك بركته ونصرة الإسلام، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إنه المال الذي يرجو به الإنسان وجه الله. من قاتل، من أنفق، من دعا، من كتب، من أمى، من وصل رحمه، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل على التوحيد ويحذر من الشرك. علمتني السنة أن هذه القضية هي قضية الكبار، هي قضية الكبار. إن دعوا وإن جاهدوا وإن أمروا المعروف ونهوا عن المنكر، فإنه لا تتقدم قضية قضية التوحيد، لا تتقدم قضية قضية تحذير الأمة من الشرك. إن قضية تحذير الأمة من الشرك أعظم قضية. كيف تستقيم أمة وهي ترفع يديها إلى السماء: يا بدوي، يا حسين، يا رسول الله؟ لن تستقيم الأمة أبدا. وهل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليكون الدعاء لله والصلاة لله؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. علمتني السنة ومن بستانها أقتطف. علمتني السنة أن أعظم الأمور بعد التوحيد الصلاة. لقد جمع الله سبحانه وتعالى للصلاة رفعة القدر ورفعة الفرض، فإن الصلاة لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وإنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. لقد فرضها الله عز وجل أول ما فرضها 50 صلاة، ونزل محمد بها وحاوره موسى عليه السلام إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فظل الله سبحانه وتعالى يخفف 50 بعد 50 حتى صارت 50 بدلا من 50. ولكن انظر إلى فضل الله ورحمته على هذه الأمة المباركة، هي 50 في الأداء و50 في الأجر. إننا لنؤدي 5 ولكنها في الأجر هي 50، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكنك إذا نظرت إلى الناس الآن وجدت الناس للأسف الشديد يتهاونون في أمر الصلاة. فكم المصلون؟ هل تمتلئ المساجد في صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة؟ أليس الذي فرض صلاة الجمعة هو الذي فرض الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أيها المسلمون، إن النداء الذي يدوي في بلدانكم 5 مرات في اليوم والليلة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ليس يقصد به علي أو زيد أو عمرو أو عبيد، وإنما يقصد به كل رجل دخل الإسلام إلى قلبه ووقر الإيمان فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. علمتني السنة أن الصلاة يحرص عليها. ولقد كان يؤتى بالرجل بي المريض يهادى بين الرجلين فيقام في الصف كما جاء الحديث عند مسلم. لقد علمتني السنة أن المتخلف عن الصلاة منافق. قال ابن مسعود كما عند مسلم وما رأيتنا يتخلف عنهما أي صلاة العشاء والصبح إلا منافق معلوم النفاق. وإذا كان الله قد ذكر عن المنافق معلوم النفاق أنه إذا قام إلى الصلاة قام كسلانا، فكيف بالذي لم يغبر قدميه إلى المسجد قط، والذي لم يضع جبهته إلى الله حتى لقي الله سبحانه وتعالى؟ كيف هو إذن؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قاموا إلى الصلاة، إذا المنافقون كانوا يقومون إلى الصلاة، ولكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى. فما بالك بالذي لا يقوم إلى الصلاة أبدا، لا كسالى ولا غير كسالى. أما قرأتم قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أما قرأتم قول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من حره؟ يا تاركا للصلاة، أي علامة على إسلامك؟ يا تاركا للصلاة، أي علامة على خيريتك؟ يا تاركا للصلاة، أي دليل على أن في قلبك إيمانا؟ أخبرني، أصلاة تجيب نداء فيها؟ آيات تذرف دموعك بها خلف إمامك؟ أجبهات تضعها لربك سبحانه وتعالى ساجدا؟ أما تعلم أن الصلاة العظم شأنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بها نبيه في ساحات الوغى حينما يلتقي الصفان ويلتحم الجيشان؟ فلو كانت الصلاة في جماعة يرخص في تركها في موضع واحد لكان يوم أن يلتقي الصفان ويوم أن يلتحم الجيشان، ولكن مع ذلك قال الله في محكم كتابه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سبحان الله، طائفة تصلي فتسجد مع النبي والأخرى قائمة، ثم تقوم الذي سجدت فتتأخر، ثم تتقدم التي لم تسجد إيه ده؟ سبحان الله، كل ذلك في ساحات الوغى وأنت في بيتك آمن، وأمام بيتك جالس، وبين أولادك تلعب وتلهو، والنداء ينادي عليك 5 مرات في اليوم والليلة ولا تجيب. علمتني السنة خطر التخلف عن الصلاة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف إلى أقوام لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. يا الله، هم النبي أن يحرق بيوت من لم يصلي، من لم يأتي إلى المساجد. ما قال النبي يصلون في البيت أو لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهدون، لا يأتون إلى المساجد. فيا عبد الله، لا تصلي في بيتك، فذاك المكان مكان النساء، وإني أنأ بك أن تكون معهم، إن مكان الرجال هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال رجال، هذا هذه المساجد للرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن كنت في صنعة أو في مشروع أو في محل فأغلق محلك لله، أترك مشروعك لله، أترك نومك لله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الأحبة، لا ينبغي أن نترك أولادنا في البيوت بلا صلاة، ولا نساءنا في البيوت بلا صلاة، ولا بناتنا في البيوت بلا صلاة. اهتموا بالصلاة، أوصوا بها، واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمتني السنة أنا أفضل ما تقضى فيه الأعمار العلم، وأن أفضل الناس العلماء، وأن أزهد شيء يزهد فيه الناس العلم. علمتني السنة أن الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن أراد الرفعة وعلو الشأن عند الله وعند الناس فعليه بالعلم. إن مرتبة العلم تلي مرتبة النبوة، لأن للأنبياء وراث مخصوصون، فمن ورثة الأنبياء أبناء أصول فروع. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما. إن الأنبياء لم تورث عنهم تركات كما تورث عنا ربع وثمن وثلث وثلثان، ليس في الأنبياء أحد ورثت تركته، لأن من خصوصيات الأنبياء أنهم لا يورثون. لماذا؟ لأن عملهم لله، فحينما دعوا ما طلبوا الناس شيئا إلا وجه الله، قل أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، فإذا ماتوا بقيت أموالهم للمسلمين، لقد كان عملهم لله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن صنفا وحيدا هو الذي يرث الأنبياء، من هم؟ العلماء. العلماء وراث الأنبياء، ومعلوم أن الوريث لا يرث إلا بقرابة شديدة جدا بحيث لا يحجبه أحد، فمن ترك ابنا وعما ورثه الابن وحجب العم، ومن ترك عما وابن عم ورث العم وحجب ابن العم، فالميراث للأقرب، فمن أقرب الناس للأنبياء إنهم العلماء. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرفع الناس منزلة عند الله، أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. فاحرصوا على العلم. قد يقول قائل: أنا رجل أمي عامي، ما لي ولا العلم، ضيعت علي جزءا من الخطبة، ما لي ولا العلم. أقول: علم ما يجب عليك علمه. أليست تجب عليك الصلاة؟ علم الصلاة. يجب عليك الزكاة؟ علم الزكاة. الحج؟ علم الحج. التجارة؟ علم التجارة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أيها السائق للسيارة، ما لك وللعلم؟ أيها السائق للسيارة، تعال فهناك العلم لك أنت. هل يجوز لك أن تشغل الغناء؟ هل يجوز لك أن تركب بجوارك النساء؟ هل يجوز لك أن تأخذ الأجرة مضاعفة مستغلا ظروف الناس؟ هل يجوز لك قطع إشارة المرور؟ هل يجوز لك مجاوزة السرعة القانونية؟ أنت أيها الطبيب كذلك، أنت أيها المدرس، أنت أيها الضابط، أنت أيها الفلاح، أنت أيها من أنت، فلا بد من أن تحتاج إلى العلم. يا من تفتح محلا للذهب، أين العلم؟ يا من تفتح محلا الإكسسوارات لبيع ذلك للسيارات والتكاتك وغير ذلك، أين أنت من العلم؟ يا من تفتح صيدلية، أين أنت من العلم؟ يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يا الله، يا لها من مسألة في غاية الأهمية. إن ضنك الناس اليوم بعدهم عن العلم. أين العلم في أسواقنا؟ أين العلم في محلتنا؟ أين العلم في مدارسنا؟ أين العلم في وزاراتنا؟ أين العلم؟ أين العلم؟ لقد تولى أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، أعلم الأمة، أتقى الأمة، أقرب الأمة إلى الله، أنقذ الله به الأمة بالعلم. فما صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر ليقول: أيها الناس، تعلمون مكانتي عند رسول الله، وإني لأقربكم إلى رسول الله، لهذا بيعوني، بيعوني على الخلافة، أبدا. وإنما أنقذ الله الأمة بأبي بكر رضي الله عنه، فصعد المنبر بعد رسول الله ثم قال: والصحابة في حالة يرثى لها، رسول الله معهم، يصلون وراءه، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ما من صباح يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الصبح كما جاء عند مسلم حديث أنس إلا ويرسل الصحابة غلمانهم إلى رسول الله ومعهم آنية الماء تبركا برسول الله، فيضع النبي يده في الأواني. قال أنس: فلربما جيء إلى النبي في الغداة الباردة، الصبح البارد، الجو بارد، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء. رسول يتقاتل الصحابة على شعراته، ففي مسلم من حديث أنس: ما جلس النبي الحلاق يحلق رأسه حتى اجتمع الصحابة حوله، فما سقطت شعرة إلا في يد أحدهم أو حجره. فجأة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتز المسلمون ووقعوا في ضنك شديد، حتى قال عمر: من قال إن محمدا مات قتلته بسيفي. ودخل الصديق رضي الله عنه يهدئ من أبي من عمر فما يهدأ، من الصحابة فما يهدؤون، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله ثم قال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر ثم قال لأول مرة يصعد المنبر. انظر إلى العلم، انظر إلى ريادة الأمة، لا بالأهواء بل بالهدى، لا بالآراء بل بالنصوص. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا سبحان الله، الآية في سورة آل عمران يحفظها جل الصحابة إن لم يحفظها كل الصحابة. فيضع عمر يديه على رأسه وكأنما نزلت الآية من السماء الآن. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا وقعت الأمة في النوازل فإلى العلماء يلجؤون، العلماء الراسخون، علماء النصر الرأي، علماء الهدى للهوى، أتباع السلف للخلف. يحيى بن أكثم جلس مع هارون الرشيد يوما، وهارون الرشيد أمير المؤمنين، خليفة عباسي، وصلت الدولة في عهد الإسلامية إلى أقصى مدى، الذي كان يخاطب السحابة: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتين. انظر إلى هارون وتعلم. ليس هارون الماجن كما في المسلسلات والأفلام، هارون الرشيد. فجلس مع يحيى بن أكثم، والأثر أخرجه الخطيب في شرف أهل الحديث، فقال له، قال ليحيى: ما أنبل المراتب؟ أي مرتبة أنبل المراتب يا يحيى؟ قال: مرتبتك يا أمير المؤمنين، مرتبتك أمير المؤمنين أعلى رجل في الدولة، مرتبتك أنبل المراتب. فقال له: إني لأعلم أجل المراتب وأعلم أجل مني. قال: أجل منك؟ من أجل منك؟ قال: تعرف من هو؟ هارون الرشيد يقول: تعرف من أجل مني؟ قال: لا. انظر إلى خطاب الأمير وتوجيهه، قال: لكني أعرف رجل جلس في حلقة فقال: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، أجل من هارون رجل يجلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: دخل سليمان بن عبد الملك وهو أمير أموي على عطاء بن أبي رباح. قال إبراهيم: وكان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة كأن أنفه باقي الله، يعني معيب في أنفه، في لونه عبد ليس حرا. فدخل سليمان الملك الأمير، دخل عليه وهو يصلي ومعه ولداه، فجلسوا حتى فرغ عطاء من الصلاة، ثم انفتل إليهم ولم يكترث بهم، إنما جلس جلسته العادية. فظل سليمان يسأل عطاء عن مناسك الحج، وكان عطاء أعلم الناس بالمناسك، وهو مرجعية الناس في المناسك، فهو فقيه مكة وأعلم الناس بالمناسك. وظل سليمان بن عبد الملك معه ساعة يسأله عن المناسك، وعطاء على هيئته وحالته. فقال سليمان لولديه: قوما بنا. فقاما، فقال: يا بني
لا تنيا في طلب العلم. أرأيتما ذلنا بين يدي عبد أسود؟ انظروا، أنا الملك والأمير وأنتم ولداي، كم كنا بين يدي عطاء نسأل. فانظر كم كان ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. في صحيح الإمام مسلم من حديث نافع بن الحارث وقد كان أميرا على مكة، لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان فقال له: يا نافع، من استخلفت على أهل الوادي؟ تركت من على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، عبد يعني من الموالي. قال: رجل من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولا؟ استخلفت على أهل مكة مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن، قارئ لكتاب الله، وعالم في الفرائض. قال عمر: أما إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أيها الأحبة، تأملت في السنة وعلمتني السنة أن أنبل المقامات العلماء، ليس لشرف في الدنيا وفقط، وإنما لشرف الآخرة، فهم الذين يلون الأنبياء يوم القيامة. لولاهم في الناس لصار الناس كالبهائم، فما عرف معروف ولا أنكر منكر، ولا عرفت سنة من بدعة، ولا توحيد من شرك، ما عرف ذلك كله إلا عن طريق العلماء. وأخيرا، علمتني السنة أن طريق الدعوة طريق شاق. قلبت النظر في سيرات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما وجدت أصعب من الدعوة إلى الله. إنها القضية الكبرى والقضية الأم، فعلى قدر العلماء يكون الابتلاء. فإن الله سبحانه وتعالى قد بوأ العلماء المكانة العالية العظيمة، ولهذا جعل منوطا بها الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن أول كلمة بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجو فاده بهذه الكلمة التي نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها النبي يرجو فؤاده إلى خديجة فأخبرها الخبر، فقالت: والله كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، لا تخشى عن نفسك يا رسول الله، ولا تخف عن نفسك يا رسول الله، فإنك لتحمل الكلة وتقري الضيفة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق، إنك الرجل الخير من كل وجه، فلا تخشى على نفسك. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، له علم بالكتاب، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فسمع ورقة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فبعدما فرغ النبي قال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول درس في الدعوة إلى الله، أول درس في الإسلام تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت كده: ما هو أول درس تلقاه النبي في الإسلام؟ قل: درس ورقة ابن نوفل له صلى الله عليه وسلم. قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ أو مخرجي هم؟ ده أنا الصادق، أنا الأمين، أنا الرجل المحبوب في قومي، أما تعلم من أنا يا ورقة؟ أنا محمد الصادق الأمين، لم يلقبني بالصادق الأمين ربي، فالوحي ما زال غدا طريا بي الآن، وإنما لقبني بذلك قريش من أقربائي وغير أقربائي، لما يخرجونني؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. فوضع درسا في الدعوة، ما جاء أحد من الأنبياء ومن ورثة الأنبياء بحق إلا عودي، وربما يؤدي ذلك إلى خروجه من بلدته أو مخرجيهم. قال نعم، تلك سنة كونية، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. لقد دفع الصحابة الغالي والرخيص، لقد دفع الصحابة نفوسا وأموالا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. سل سمية رضي الله عنها، ما الذي قتلها؟ أليس صبرها على الدعوة؟ أليس صبرها على الإسلام؟ صل رمضاء مكة عن بلال رضي الله عنه وهو يسحب على رمالها وتوضع الصخرة على صدره ليساوم على دينه، وهو يقول أحد أحد، فما ذلك إلا قضية الدعوة. سل خباب بن الأرط ويوقد له المشركون النار ثم يعرون ظهره فيضعونه على النار، فما يطفئ النار إلا برد ظهره، ما ذلك إلا للدعوة. خباب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله شيئا. أيها الأحبة، الإسلام الدين تضحية بذل، الدين له قيمة. قد يموت الإنسان في سبيل ماله، في سبيل دنياه، في سبيل أرضه، لكنه لا يوافق أن يشاك الشوك في سبيل دينه. فمن أراد علو المكانة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى، بلال وإن وضعت الصخرة على صدره على رمضاء مكة، في رمضاء مكة على رمالها، لكنه بلال الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بلال يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه بين يديه في الجنة. سمية تسبق إلى الجنة صبرا على ياسر، فإن موعدكم الجنة. فعلمتني السنة أن طريق الدعوة طريق شاق، وأن الذي يتصدر لطريق الدعوة ينبغي أن يعلم أن له ضريبة عظيمة من الإيذاء ومن النفي والطرد. انظروا إلى الأنبياء، فكان من المرجومين، فكان من المخرجين. انظروا إلى لوط في قومه، إن الناس يستغربون دعوته، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. علمتني السنة أن أقيم شيء في حياتك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن طريق الدعوة طريق محفوف بالمكاره. علمتنا السنة كثيرا، وإلى أن نلتقي مع السنة في خطب أخرى، أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاتباع الحسن للسنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينور بصائرنا بنور الكتاب والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من الحافظين لها، العاملين بها، الداعين إليها، الذابين عنها، المتحملين الأذى في سبيلها. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا في بلادنا المباركة هذه الأمن والأمان والصحة والعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا كيد الكائدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع كلمة الدعاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.